بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يطيب لنا في هذه الليلة المباركة وعبر برنامج مؤسسة الدعوة الخيرية في ملتقى الدعوة الثامن، والذي عنون له ملتقى سيرة خلفاء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وما زلنا وإياكم نعيش مع كوكبة من علمائنا الأجلاء في هذه البلاد المباركة. وفي ختام هذا الملتقى يطيب لنا أن يكون معنا في ختام هذه الملتقى معالي الشيخ الدكتور العلامة صالح بن عبد الله بن حميد، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، أحد أعلام هذه البلاد، الذي نفع الله به الإسلام والمسلمين، وهو غني عن التعريف. وإننا في هذه الليلة المباركة نشكر الإخوة جميعا الحضور، وكذلك الأخوة الذين شاركونا عن طريق الموقع في حضور هذا الملتقى في موضوع مهم، وهو ملتقى سيرة سيد خلفاء المرسلين، الذي ما زلنا نعيش وإياكم هذه الأيام المباركة مع علمائنا الأجلاء. وفي هذا اليوم المبارك الخميس الموافق للحادي عشر من شهر ذي القعدة لعام 1433 للهجرة، نختم هذا الملتقى بموضوع مهم، وهو سيرة الخليفتين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما. وأترككم مع معالي الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. وفي ختام الملتقى إن شاء الله سنستقبل الأسئلة الواردة من الحضور وكذلك الواردة عبر الموقع، ثم ننبه على ما يتعلق بأننا ما زال الإخوة يسجلون لمن أراد التواصل في الحصول على إصدارات المؤسسة وكذلك الكتب المتعلقة بهذه الدورة وغيرها عن طريق الموقع. والآن أترككم مع معالي الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت من بيوت الله في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في مدينة الرياض. ثم أشكر مؤسسة الدعوة الخيرية على هذه الدعوة الكريمة وعلى تنظيم هذا البرنامج وعلى أيضا برامجها المنتظمة وعلى حسن ترتيبها وإعدادها والتواصل مع كل من يرغب في مثل هذا أو في الاستزادة من مثل هذه الأعمال المباركة إن شاء الله. وفي الحقيقة حينما طلب مني أن أشارك في هذه الدورة وفي هذا الملتقى، لا شك طبعا الترحيب والشكر والثقة هذه أمور يعني لا تحتاج إلى تأكيد أو إلى تنويه، ولكن الموضوع وهو عن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أولا هو اختيار لا شك قطعا أنه موفق، وسير الخلفاء الراشدين هذا يعني ليس من المبالغة حينما نقول إنه من مواضيع الساعة ومما تتطلبه المرحلة ومما تقتضيه المناسبة. ولكن حينما وافقت جزاهم الله خيرا على هذه الدعوة الكريمة وبدأت أفتش وأقلب في المصادر، أولا كما قلت لكم تأكد لي أهمية هذا الموضوع ومناسبته لمرحلتنا، ولهذا غالبا ما سوف أقدمه سوف يكون وقفات، لأن الموضوع كبير كبير واسع جدا، سواء على أحدهما أو على فما بالك عن كليهما رضي الله عنهما أبي بكر وعمر، فموضوع واسع جدا وجدير بأن يوضع في برامج في حلقات في أشياء كثيرة جدا بأنواعها. وأهميته حقيقة تأتي من عدة أمور. أولا حينما كما قلت الحمد لله ليست هي القراءات الأولى، يعني الواحد مطلع ويقرأ الحمد لله ولكن تتنوع القراءات، لكن هنا كان فيه نوع من القراءة المركزة إلى حد ما في هذا الموضوع. وجدت أولا يعني تعجبت وازداد عجبي والله الحمد وابتهاجي وانبهاري من حفظ الله عز وجل لهذا الدين. هذا الدين محفوظ، وحينما تقرأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والظروف التي أحاطت بالصحابة حين الوفاة والهزات العجيبة التي أصابت الصحابة، حتى قال بعضهم كأننا في شياه في يوم مطير، ما لا يدرون ما يفعلون، هزة كبيرة جدا. ثم قام هذا الدين قياما ما كأن شيئا حصل، الردة حصلت والخلافة ومع هذا قامت، وقام الدين وخلافة أبي بكر 2.5 سنين فقط، ومع هذا استقر الدين وبدت الفتوح، الجزيرة كلها بل حتى بدأ وصل إلى فارس وإلى مصر والشام كلها دخلت في دين الله في 2.5 سنين. هذا الدين محفوظ، ولكن يهيئ الله رجالا في كل عصر. تستغرب أبو بكر رضي الله عنه في شخصيته، وسوف أتكلم عن بعض الشيء كما قلت وقفات، وهذه المدة المختصرة 2.5 سنين، ثم جاء عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما رأيت عبقريا يفري فرية في 10 سنوات وتزيد، ثم امتد وصل إلى تقريبا الرقعة الإسلامية تقريبا هي التي لعهد عمر، من وصل إلى المحيط الأطلسي إلى جدار الصين، والتوسعات كانت بشكل عجيب على ما سوف نرى. ومن هنا يحسن حقيقة قراءة تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة الراشدة. أولا الدين محفوظ والتاريخ محفوظ، وهذه قضية دقيقة جدا، التاريخ محفوظ على الرغم مما يقال كتب التاريخ، تاريخ ابن جرير، تاريخ غيره، مما كان العلماء رحمه الله يتساهلون في 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 الروايات التاريخية، ومع هذا بقي الصحيح محفوظا سواء في السنة أو في كتاب الله عز وجل أو في غير كتاب السير، في الحديث، في التفسير، في الفقه، في كتب السلطانية، في التاريخ، مجموعها أبدا سوف تجد الروايات صحيحة. ولهذا من السهولة جدا يعني فرز الروايات. وقد إذا كان هناك دعوة لإعادة كتاب التاريخ دعوة مباركة، وليست إعادة بقدر ما هي يعني فعلا سيجد الإنسان مادة ثرية ثرية جدا وصحيحة وكافية في 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 التأكيد على أن هذا الدين محفوظ، محفوظ بتاريخه، محفوظ بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، محفوظ بالسنة، محفوظ بالرجال، رجال الصحابة رضي الله عليهم، بالخلفاء الراشدين، بتاريخ الأمة المديدة الطويل. من هنا ينبغي حقيقة ويتأكد دراسة تاريخ الخلفاء الراشدين، عصر النبوة والخلفاء الراشدة يجب أن يدرس وأن تهتم به الأجيال. وحينما نقول يعني اللي أيضا سوف تجدون ومن يعطيه العز وجل يعني قراءة فاحصة وقراءة فيها فهم وفقه، سوف تجد أنه تاريخ حي. يعني أنت لا تقرأ تاريخ ماضي، وهذه قضية يعني دقيقة جدا. لا نقرأ تاريخ ماضي، تاريخ حي وتاريخ قابل للتطبيق. كيف؟ نبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة، وهذا معروف. وأيضا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. إذن سنة الخلفاء حية، بمعنى أن الأخذ بها ليس أخذا بقديم، أخذا بالدين وأخذا بشيء صالح لكل زمان ومكان. وهذه قضية يعني يجب أن 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 يعني أن أن يفقهها المربون ويفقهها الموجهون ويفقهها العلماء. بمعنى تاريخ عصر النبوة والخلافة الراشدة تاريخ حي قابل للتطبيق. بل لعلي قلت وغيري قال في أكثر من مناسبة أننا نطلب من 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 أي إنسان يريد أن يعرف الدين ويعرف إن صح التطبيقات الإسلامية يجدها حية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة، سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالمرأة، يتعلق بالسياسة، بالمال، بالاقتصاد، بالأحكام، بالجنايات، بالمعاملات، كله طريقة التعامل. أبدا يعني الخلافة الراشدة فيها تطبيق دقيق للإسلام، إن صح التعبير تطبيق شمولي. يعني ليس يعني طبق الإسلام كاملا، بمعنى لا تكاد تفرق بين فقه وحديث ولا بين معاملات وعبادات وجنايات ونكاح وأحوال شخصية. أبدا مطبق الإسلام يعني لا تكاد تميز بين الواجب والفرض والركن والشرط والسنة. ولهذا بالفعل يعني ما تجد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول أركانه ستة وشروطه سبعة. وإن كان هذا كلام جيد وكلام علماء ذكروه للتعليم، شروط الصلاة، شروط الوضوء، فروض الوضوء، نواقض الوضوء، هذا جيد. لكن حينما التطبيق يطبق كاملا بقطع النظر أن يكون ركن أو أن يكون شرط أو أن يكون مستحب أو أن يكون واجب، ويجتنب الشيء بقطع النظر أن يكون محرم أو يكون مكروه أو يكون كراهة تنزيهية كراهة تحريمية. فالإسلام طبق شمولي، تعامل مع المرأة، تعامل مع الرجل، تعامل في 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 في, في الأحكام، في الأموال، في الاقتصاد، في المبايعة، في الأسفار، في الحضر، في كل الأحوال. ولهذا يعني دراسة عصر النبوة والإسلام يعني كيف يعني كان ممارسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدة، هذا مهم جدا، وتقريبه وتوضيحه. فإذا تاريخ الخلفاء الراشدين، ولهذا أنا أحمد لإخواننا أنهم اختاروا هذا الموضوع وسير الخلفاء الراشدين، فهو مليء بالعبر وبالدروس. وكما قلت، وهذا أيضا من 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 يعني عجائب حفظ الله لهذا الدين، محفوظ في الكتب، حفظ دقيق. وكما قلت يعني أحاول أن يكون كلامي وقفات أكثر من يكون يعني سيرة. الغريب إخواني أن أمتنا أمة أمية، والله عز وجل قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما كنت تتلو من قبل ما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا ارتبر مبطلون. وقال هو أيضا أمره الله يقول لقومه لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أبا تعقل ما كان عندهم لا 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 يعرف شيئا حتى يعني إلى 40 سنة وهو لا لم يدعي شيئا ولم يقول شيئا ولم يعني يتعرض للناس ولم ولم تظهر عليه أي أمارات ادعاء قيادة ولا ادعاء زعامة ولا ادعاء ولا تطلعات قيادية كما يقال أبدا. كان إنسانا عاديا تماما. ولهذا قال وإذا تلع عليهم آياتنا بيانات قال الذين يرجون اللقاء ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب عظيم. قال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. تأملوا هذا الوضع. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. هم يقولون جيب غيره قبل أن آتي بكم ماذا كان حالي وحالكم لقد لبثت فيكم عمرا من قبل ما لا لم يدعي شيئا ولم تطلع ولم يعني أحيانا بعض الناس إذا كان شخصية كما يقال قيادية تجده وهو صغير وهو يحب يتطلع ومثل ما يقول في العامية يترزز عليه الصلاة والسلام حاشاه لقد لبثت فيكم عمرا من قبل والله قال له فيك وما كنت تدري ما كنت تدري من قبل ما الكتاب والإيمان ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ما لا. ثم جاء بهذا بعد 40 سنة يعني كل الصبوة والكول والفتوة والنضوج نزل على القرآن وجاء بهذا الوحي العجيب ثم مع أنه أمي عليه الصلاة والسلام وجاء بهذا الكتاب العجيب. نحن من بعده الأمة دونت كتاب القرآن طبعا دون وكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ لا شك. بعده كتبت السنة وبعده تقريبا من آخر القرن الأول والقرن الثاني بدأت الأمة تدون تاريخها. ما فيه أخواني ما في أمة من الأمم كتب تاريخها كما كتب تاريخ هذه الأمة أبدا. لا الصينية ولا الرومانية ولا الفارسية ولا الهندية ولا غيره أبدا. لن تجد تاريخ مكتوب من 1400 سنة بهذه الدقة. تاريخ مكتوب وموثق بشكل عجيب. يعني طبعا هذا حفظ الله لهذا الدين طبعا حفظ الله لهذا الدين بأن يهيئ الأسباب. فكيف كتبوا الحديث وكيف أتوا بقواعد الحديث قواعد التفسير قواعد الرجال بشكل عجيب عجيب والتدوين ناهيك باللغة العربية. كيف حفظ النحو كيف يعني ما في أمة حفظت قواعدها يعني كلام رجال يتكلموا العرب في الجاهلية ثم لما خافوا اللحن هيأ الله هؤلاء العلماء النحو بحيث ضبطوا قواعده العربية ما خربوا شيئا. طبعا هذا لحفظ الدين ولحفظ كتاب الله عز وجل ولحفظ لغة القرآن. أنا أقصد يعني أنه يعني حفظ هذا التاريخ ليبقى وحفظ لي فعلا. يعني لو عجزنا ولا تكاسلنا يأتي المحفوظ من يريد أن يقيم هذا الدين. الله عز وجل يقول يا مالك إذا قيل انفروا إذ أراضيته إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا. امشي فالدين محفوظ ولا يستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا وأنتم تعذبون صلى الله عليه وسلم بتقصيركم. ولا تخوا وإن تتولوا يستبدل القمر ثم لا يكون أمثالكم. فهو محفوظ، القرآن محفوظ والسنة محفوظة. ولهذا في قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر، فيما يبدو أن الذكر أوسع من القرآن، الذكر كل ما. ولهذا قال في الآية الأخرى وإنه لذكر لك ولقومك لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فالذكر محفوظ، الدين محفوظ إلى أن تقوم الساعة حفظه. فأي إنسان يريد أن يرجع صح التعبير الدين الأصلي والدين الصحيح والأصول موجودة في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفي قوله صلى الله عليه وسلم مثل ما أنا عليه وأصحابي محفوظ، الذي عليه هو وأصحابه موجود محفوظ. فمن هنا يا أخواني سيرة الخلفاء الراشدين محفوظة موجودة، ولا 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 أقول فقط في كتب التاريخ وحده، كتب التاريخ فيها لا شك طبعا صحيح وغير صحيح، لكن كتب السنة، كتب التفسير، كتب الحديث بشكل يعني دقيق جدا، بمعنى ما نحتاجه مما تقتضيه الأسوة والقدوة موجود في هذه الكتب وفي هذه المصادر. فتاريخ الخلفاء إذا أحسن عرضه يغذي الأرواح ويهذب النفوس وينور العقول ويشحذ الهمم ويقدم الدروس ويسهل العبارة، كل هذه بالفعل موجودة يغذي الأرواح. يعني والله يا أخوان حين إذا قرأته إنكم تبكون، كيف يعني الله عز وجل يعني اختار هذا هؤلاء الصحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ صحب يعني سنرى في بعض وقفات مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم شيء عجيب. يغذي الأرواح، يهذب النفوس بمعنى تتمحض القدوة، ينور العقول بشكل يعني كما قلت يعني تنظيم القضاء، تنظيم السياسة، تنظيم المال، تنظيم بشكل تستغرب كيف وضع الدواوين. يعني أمة عرب يعني أبو بكر عمر والصحابة فعلا كانوا أميين، كانوا لا يعرفون شيئا، وما كانوا في حضارة، ما هو رومان ولا فرس تقول أبدا، ما عندهم. يعني عمر كان يرعى الشاة، أبو بكر كان يرعى، الرسول كان يرعى الشاة، ما كانوا يعني يديرون دول أو يديرون فعلا أمم متحضرة أبدا. ومع هذا قدموا من 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 صنوف الحضارة شيء عجيب. فينور العقول، يشحذ الهمم بمعنى فعلا يعني يبعث القوة والإرادة تقول يعني كما يقال ما في شيء مستحيل. صحابة أناس عاديين صنعهم النبي صلى الله عليه وسلم على 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 بإذن ربه وخرجوا. يعني شوف الحالة بين عمر قبل أن يسلم وبعد أن أسلم، شيء عجيب ما بينهم إلا يمكن لحظة. ولهذا الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه حقيقة تستدعي الوقفة. الله عز وجل لم يرضى عنهم إلا لأنهم كانوا بلغوا من الدرجة من المثالية البشرية طبعا الكمال، لا ندعي لهم العصمة، لكنهم فعلا الله عز وجل اتبعوهم بإحسان، أهل أن يتبعوا وأهل أن يقتدى بهم. سابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين يتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حتى اتبعوهم بإحسان يا أخي إلى يوم القيامة، اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. طبعا من بعد اللي بعد المهاجرون والأنصار هم الفتح، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعوهم اللي هم مسلمة الفتح إلى يوم القيامة. لأن بعد فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفذتم فانفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، هذا في مسلم. وابن مسعود يقول وهذا كلام يعني يجب أن تقف عنده، يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال: أولئك أصحاب محمد كانوا والله. هذا ابن مسعود يقسم، ابن مسعود كما تعلمون من خيار الصحابة وفقهائها وعلمائها، وقال في نبي كنيف ومليا علما، فيقسم رضي الله عنه يقول: كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى مستقيم. هذه عبارة جامعة. نحن لا ندعي العصمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندعي أنهم كمل، بل حصل بينهم ما حصل كما تعلمون، ومع هذا لا ينقص من مقدارهم شيئا ولا من منزلتهم. هذه أمور تجري في كل الدنيا وفي كل أمم الأعصار، يعني ليس لا يقدح فيهم أنه حصل ما حصل الذي شجر بين الصحابة. هذه أمور ما 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 لا 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 ينبغي ولا يجوز أن تؤثر في مقامهم ومنزلتهم وفيما يجب من التأسي بهم، في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء، وفي قوله أيضا: يا خير أمتي أو خير قرون قرني أو خير أمتي القرن الذي بعثت فيه. من حيث التأسي بهم، ومن حيث إيمانهم، ومن حيث أن الله أثنى عليهم ثناء عجيب في القرآن في أكثر مكان كما تعرفون، السابقون الأولون، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين، وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال أيضا: ولقد عفى الله عنهم، في كثير في قضايا بشرية في أحد قال: ولقد عفى الله عنهم. لماذا؟ لأنه بشر يا إخواني، احنا لا نتأسى بملائكة، فوجود النقص فيهم لا يقدح من مقامهم ولا يشوش على التأسي بهم. فتطبيق الإسلام كما قلت بصورته الكاملة هي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين. فهم طبقوه ونشروا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وعصرهم غير عصور، علموا القرآن وحفظوه ورووا السنن والآثار، فتاريخهم هو الكنز الذي حفظ مدخرات الأمة في الدين والفكر والعلم والجهاد والفتوح والتعامل مع الشعوب والأمم. طبعا لا شك أنه دخل التاريخ ما دخله، وهذا شيء طبيعي. طبعا يوجد طبعا إما أناس مغرضين وإما أناس مغرضون أو متساهلون، هذا موجود. ولك ومع هذا بقي ما مما تصح به القدوة وما سيق به الدين الشيء الذي يعني يؤكد حفظ هذا الدين. وكما قلت التاريخ أو ليس مقصورا على كتب التاريخ وكتب السير، وإنما كتب الحديث والفقه والتفسير والشروح والتراجم كلها والفقه كلها من خلالها نستخلص هذا التاريخ العظيم. أبو بكر رضي الله عنه هو الصديق، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبو بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كما قلت يعني شيء كثير عندي، لكن أقف قليلا فقط عند هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله عن سامي وسامي خيرا. أولا هو آمن من أول كلمة، الرسول يقول: ما عرفت الإسلام على إلا كل له وقفة وأنا إلا أبا بكر. أبو بكر طبعا هذا يا أخواني هو ليس ما كما يقال سذاجة أو بساطة من بكرة الأيام أبدا، هذا عقلية جبارة. صديق يعني هو كان هو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، هو صاحب النبي قبل البعثة، يعرفه، كان معه من قديم يعرفه. ولهذا حالما قال إن الرسول صدقه، ولأنه يعرفه تمام معرفة. فهذه أنا بقول لكم شوي معنى الصديقية. الصديق يا إخواني هي المنزلة التي بعد النبوة، المنزلة التي بعد النبوة الصديقية. والصديقية ليست قاصرة على أبي بكر، ممكن أن أي كل واحد منكم يمكن يكون صديق. والله عز وجل قال في مريم صديقة وأمه صديقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي البر، وإن البر يهدي الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذن الصديقية يا إخواني شفافية. أنت حينما تصدق في حياتك أقوال وأفعال وتتحرى الصدق، بمعنى ما تتعمد كذب، طبعا أحيانا قد تغلط، يعني أحيانا الإنسان يقول الصدق فيما يعرفه، والذي لا يعرفه يتحرى في الصدق، وقد تخطئ وقد تغلط. ولهذا الرسول يقول لا يزال الرجل يصدق وإيش ويتحرى الصدق، يعني يتحرى الصدق فيما لا يعلمه وفيما لا يحيط به علمه وفيما يعني يريد أن يتلمس فيه الصدق والحق. فأنت حينما تصدق فعلا، تصدق مع نفسك وتصدق مع الناس وتصدق في أقوالك وأفعالك وتتحرى الصدق، تكون عندك شفافية، ويكون عندك يعني نوع من 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 من, من الصفاء العقلي والصفاء الروحي والصفاء النفسي والصفاء الصدري والصفاء القلبي بشكل ما. وأحيانا يا إخواني قد تلبسون هذا في بعض الناس. بعض الناس ليس غبيا لكنه طيب بالفعل، مو غباء وله ضعف. يعني أحب فعلا، يعني أنا يهمني وقفات أكثر ما يهمني أن أتكلم عن سيار. يا إخواني الصفاء والشفافية والصدق مع النفس ليس ضعفا، وما يسمى بالطيبة، إنسان حينما يكون إنسان طيب ليس ضعيفا، حينما يكون طيب وصادق ليس ضعيفا، إنما فعلا عنده نزاهة داخلية، عنده مصداقية حقيقية مع نفسه. ما يهمه، لا يهمه أن تكذب ولا يهمه أنك تحاول خداعه، هو صادق مع نفسه. هذا هو أبو بكر صديق. ما ولهذا تعرفون في 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 موقفين طبعا ظهرت فيها الصديقية أبي بكر بشكل عجيب. الموقف الأول في الإسراء، حين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى البيت المقدس ثم إلى السماء. طبعا حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة من المغرب والعشاء ثم رجع قبل الفجر، فلما أصبح أخبر الناس أنه ذهب إلى بيت المقدس وأنه صلى وأنه كذا. طبعا هذا غير معقول في 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 عالمهم ذلك الوقت. فحينما أخبرهم كلهم فرحوا، كفار قريش فرحوا جدا، فصاروا يتندرون به، لأن طبعهم يقولون ساحر يقولون كذاب، فوجدوا هذه فرصة. ففعلا صار يقول انظروا ماذا يقول صاحبكم، يزعم أنه في ليلة ذهب إلى المقدس وأسري به. طبعا اهتز كثير بعض من المؤمنين، والكفار فرحوا. فلما أقبل أبو بكر استقبلوه، قالوا يا أبا بكر انظر ما يقول صاحبك. قال ماذا يقول؟ قال يزعم أنه البارحة أسري به إلى بيت المقدس. طبعا هم حاولوا يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن 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 الطريق, فوصف لهم الطريق, وصف لهم بيت المقدس, وصف لهم أبوابه, وصف لهم قال لكم قافلة كذا وسوف تصل بعد 3 أيام, وذكروا كل 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 ومع هذا ما صدقوا. فقال اسمع ما يقول صاحبه. قال ماذا يقول؟ قال يزعم أنه سيبيه كذا وكذا. ماذا قال أبو بكر؟ كل شفافية وكل مستقيم. قال أنا صدقته في خبر السماء. يقول جبريل ينزل عليه صدقته, ما صدقه في هذه. فيدلك على يعني من قوة إيمانه وصدقيته ما يحتاج إلى مزيد براهين. قال هو يقول أن رسول الله, هذه أعظم من قيد راح البيت المقدس. أن يزعم أنه نبي وأن جبريل ينزل عليه, هذه أشياء يعني أعظم من قضية ذهب المقدس. فإذا كان صدقت أنه رسول, طبعا سأصدق أنه رحمة المقدس, ما هي مشكلة. فأسقط في قلوبهم وأسقط في والصحابة طبعا الذين اهتزوا رجعوا. هذه قضية. القضية الثانية تعرفون قضية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي, كما تعرفون, مع أنه كان مريض عليه الصلاة والسلام وكان مرض شديد وكان يعني كان في ممهدات يعني, ومع هذا لما توفي ما عمر رضي الله على قوته وعلى أبدا. قال من قال محمد أن محمد سعلوا بهذا السيف, إنما محمد ذهب كما ذهب موسى إلى ميقات ربه, ما يبي يرجع. وكان فعل قوي ولا أحد ينازع عمر, ولا زال الناس في حيصة بيص حتى جاء أبو بكر. فقال أبو بكر, قال عمر, قالوا له أن عمر يقول كذا وكذا. فما كان من أبي بكر إلا بي 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 بكل قوة وبكل يعني ثقة قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات, بقوة, مع أنه هو المصدق وهو المؤمن وهو يعني كان ينبغي يكون أكثر من مدافعين عن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وما محمد, ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسول أفإن مات أو قتل انقلبت على عقبكم. قال عمر كأني ما سمعت اليوم, كل مسلم على طول. هذا قوة إيمان, ما يعني صديقية وثقة. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية الثالثة كما تعرفون قضية الردة. طبعا حينما جت البيعة وبويع أبو بكر وصار الخليفة, طبعا ارتد من ارتد. وأيضا يا أخواني الردة كذلك هي تعطيكم أن هذا الدين حق. ترى الردة ما هي دليل على, على على أن الناس مهزوزة إيمانهم, لا, إنما دليل على, على الابتلاء. الأمة تبتلى في أعصار كثيرة, تليت في فعل فعلا ارتدوا. بعضهم قد ما يكون ارتد ارتدادا كلي, ارتد إما عن الزكاة أو ارتد فعلا يعني قال يعني لا يريد التسليم لأبي بكر ولا لعمر ولا يريد أيضا تشتيت السلطات, يعني اهتزوا فعلا. فالردة الردة لا تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون فاشلا في دعوته أبدا, إنما بالعكس دليل على أن هذا الدين حق وأن الدين فعلا يتعامل مع بشر. ولهذا لما حصلت الردة وبويع أبو بكر, كان أبو بكر هو القوي, مباشرة عزم على أن يقاتل المرتدين. الصحابة يقول يا أبا بكر الآن لقيتها الوين وحنا وين, دعنا نستقر, دعنا الجرح وفاة نهدى والناس قال والله لا أقاتل على ما على من ما على على ما لا أمرت ما من قال من فرق مانع الزكاة, من فرق بين الزكاة والصلاة بين الصلاة والزكاة, ومن أمرت أن أقاتل حتى أقول لا إله إلا الله. قال لا لابد, وأصر على القتال. طيب جاء جيش أسامة, الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابعثوا جيش أسامة وهو في مرض الموت, ابعثوا جيش أسامة. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لازم نبعث بجيش أسامة, كيف نحتاجه, الرد المدينة محاطة بالأعداء محاطة, وإحنا كما قال كان هاشية في يمن مطير. قال جيش أسامة لازم يروح طبعا إلى الشام, وأصر إلا يذهب. وفيهم الرسول وضع في الجيش أسامة، أبو بكر وعمر كانوا في الجيش، أبو بكر صار خليفة، ومع هذا الأمير أسامة وأبقاه أسامة وشاب عمره 17 سنة أو 18 سنة. وقال فعلا أراد أن يسير أبو بكر مع أسامة إلشا ما هو الخليفة وتحت إمرة، يعني هذه الصديقية، هذا التصديق. لكنهم فعلا طلبوا منه أن يأذن لأبي بكر أن يبقى، فأذن أسامة، ثم أيضا أبو بكر استأذن أسامة أن يبقى عمر وبعثه. طبعا بعثه، حين بعثه طبعا تسامعت الأعراب وتسامع أنه ما دام بعثوا جيش من هنا أكيد أقوياء. كان بعثه يعني آية من آيات الله عز وجل. فأقصد هذه المواقف العظيمة القوية، معنا في الظاهر أن عمر أقوى من أبي بكر، ولهذا حتى أبو بكر قال لعمر قوي في الجاهلية خبره في الإسلام حينما جاء قضية حروب الردة. فأبو بكر رضي الله عنه هو فعلا هو سيد الصديقين وخير الصالحين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، فهو أفضل الصحابة وأعلمهم وأشرفهم. أبو بكر رضي الله عنه كما قلت يعني مع أنه بقي سنتين فقط، سنتين ونصف تقريبا، ومع هذا صار فيه هذا التثبيت لهذا الدين. غريب يعني سنتين ونصف في عمر الأمة ما تساوي يمكن ولا، ومع هذا قام الدين وثبت الدين، ثم بدأت الفتوح في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وهو طبعا يعني شخصية عجيبة، يعني لا شك يعني الصفوة الذين اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لنبيه وعليه السلام، يعني آية في 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 في, في الاختيار. فأبو بكر يعني فعلا ممن ادخره الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان إيمانه كما قلنا عظيما، وكان يعني على خاصا في إيمانه ورقته وخوفه من الله عز وجل. واتفق أهل السنة اتفقوا على أن أبا بكر هو أعلم هذه الأمة بعد نبيها، وثبته الله طبعا يوم حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وثبته الله في الردة، وعهده هو بداية العهد الراشدي، وهو المتصل مباشرة بعهد النبوة. و كما قلت ما أحب أن استعرض السيرة كثير، طبعا قد يكون في تشويش فيما يتعلق بمبايعة علي رضي الله عنه. علي بايع أبا بكر في اليوم التالي، ما تأخر أبدا. الصحيح أنه بايع، كان مشغولا بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت التغسيل والتكفين والصلاة، في اليوم الثاني بايع رضي الله عنه، وهذا هو الصحيح. يعني الرسول توفي يوم الاثنين، وأبو بكر وعلي بايع أبا بكر يوم الثلاثاء. وحقيقة يعني حروب الردة يعني كما قلت لكم يعني هي تظهر هذا الدين وحقيقة هذا الدين وبقاء هذا الدين. قضية يعني كما قلت لا تعتبر يعني ليس لها أي تأثير في 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 حقيقة هذا الدين، ولا في يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأنه قد انتقل يا رفيق العلا، وقد أكمل الله به الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. حروب الردة فعلا يعني كانت كأنها يعني شيء لابد منه، لأن بعدها ثبتت الجزيرة، يعني استقر الحكم في الجزيرة، الإمام في الجزيرة إلى 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 قيام الساعة، بعدها ما حصل أي ردة. فهي قضية فعلا كانت حكمة من الله عز وجل، وظهرت قوة الدين واجتماع الصحابة، ثم توحدت الجزيرة بعد حروب الردة، سواء واللي ادعوا النبوة سواء في اليمامة أو في اليمن السود العنسي أو غيره، بعدها خلاص أصبحت فعلا لم بعدها لم يعني يشب إيمان الجزيرة أي شائبة. وأيضا يعني من دروس الردة أن أي يعني محاولة تمرد فاشلة. وهذه اطمئنوا إليها يا أخوان، اطمئنوا أن دينكم محفوظ. طبعا حينما قلنا محفوظ بمعنى يهيئ الله من يحفظه، ولهذا ينبغي الإنسان يكون هو يحرص أن يكون هو ممن يجعل الله على يديه حفظ الدين. لا نقول محفوظ الدين محفوظ ونستسلم، لا، الله عز وجل إن تتولوا يعذبكم عذابا أليما ويستبقوا غيركم. ما يبقى فالدين محفوظ برجال يهيئهم الله عز وجل، ومنصور أيضا برجال ينصرون هذا الدين. ثم بعد حروب الردة أبو بكر بدأت الفتوح، فأرسل العراق وأرسل للشام وحصلت الفتوح. فجيوش أبي بكر رضي الله عنه في 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 كانت جيوشا مظفرة، كسرت شوكة الروم وشوكة الفرس وبدأ التوسع الإسلامي. أيضا من 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 يعني حكمة أبي بكر رضي الله عنه أنه حينما رأى قروة وفاته اختار خليفة. وقضية الخلافة واختيار الحاكم هذه الرسول صلى الله عليه وسلم تركها مفتوحة حقيقة، يعني ما هو قال طبعا أعطني أوصي، ولكنه حكمة الله أنه لم يوصي، أعطوني كتاب أوصي ولكنه لم يوصي. وإن كان طبعا خلافة أبي بكر يعني الأدلة عليها ظاهرة جدا، يعني في سواء في منزلته او في يا ابا الله والمؤمن الا ابا بكر كما قال صلى الله عليه وسلم الى اخره، وايضا قالوا يعني رضيه لدين لدنيانا الى اخره، معروفه يعني. لكن ما يعني ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم طريقا محددا لخلافه المسلمين، وانما تركها حقيقه يعني للمسلمين. أبو بكر اختار عمر رضي الله عنه، وفعلا استشار الصحابة كبار الصحابة المهاجرين والأنصار، ثم كتب عهدا مكتوبا يقرأ على الناس في المدينة وفي الأمصار. وعمر حاول أن يعني يتمنع ولكنه أصر عليه، حتى قيل أنه رفع عليه السيف، يعني أوشك يعني أن بكر يعني يضرب عمر السيف إلا أن يوافق. فعهد إلى عمر به الخلافة وقبل المهاجر الأنصار، وإن كان بعضهم قال إن عمر في شدة ونخشى، قال أبدا، ولكن لا شك طبعا أنه يعني رضي المسلمون بما عهد به أبو بكر رضي الله عنه. نأتي إلى عمر رضي الله عنه. كما قلت لكم هي وقفات أكثر منها يعني ما يعني هي حديث عن السيرة وعن السير. عمر رضي الله عنه أيضا سيرته عجيبة وحياته عجيبة. طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب الناس بعطل لما جاء عمر، بالفعل هو الذي يعني ظهرت عليه يعني ظهرت في خلافته معالم الدولة بالدواوين والقضاء والاختصاصات، يعني جعل القضاء خاص والمال كيف يوزع ووضع الدواوين بشكل عجيب. يعني أبو بكر أسس وعمر فعلا أعطى الهيكل صح التعبير للدولة، وعمر يعني آية من آيات الله حقيقة في خلافته وفي سيرته، وقد نشير إلى بعض إلى شيء منها. فتاريخه مشرق رضي الله عنه، سواء يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد أن في مع أبي بكر أو حينما تولى الخلافة، ففي حياته وإيمانه وجهاده وإخلاصه وصدقه مع لهذا الدين وصدقه مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وظهر في حكم فعلا، ظهر في حكم الشورى، وأبو بكر كان يشاور. يعني أحب أن أقف عند الشورى شوي، يعني كما قلت هي وقفات. الشورى يا أخواني حقيقة المسلمون مقصرون فيها جدا، وأنا بودي حقيقة يعني أن يسود فينا فقه الشورى. وعمر يعني كان في الشورى عجيب، وأبو بكر كذلك، وطبعا الرسول كان يشاور ما في شك، طبعا وهي كانت تنزل الوحي لكن كان يشاور، قال الله هو شاور في الأمر. الله عز وجل قال للمؤمنين في العهد المكي والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم، ما قال حكمهم شورى بينهم، أمرهم شأنهم. يعني ينبغي أن تكون الشورى في كل شأن. فعلا أنا ودي خاصة لهم اهتمام لهم قراءات وثقافات أنهم فعلا يتتبعون الشورى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلافة الراشدة، لينظروا فعلا كيف مسار الشورى. لا يكاد أبدا إلا شورى يشاورون في كل شيء. وليست الشورى فقط في الحكم، في كل شيء، في المال، في الاقتصاد، في حتى في البيت، حتى في أمورك البيتية حاول تستشير، بل عليك أن تستشير. ويا إخواني الشورى ليست ضعفا، الشورى قوة، الشورى قوة. الله عز وجل يقول في البيوت وأتمروا بينكم بالمعروف، أسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم ولا تضرهن، وأسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم ولا تضارهن ضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن وأتمروا بينكم بالمعروف. ائتمروا يعني تشاوروا، الائتمار المؤتمر، يعني المؤتمر تشاور، إنما لا يأتمرون بك يعني يتشاورون عليك. قال الله عز وجل في الزوج والزوجة وأتمروا، أو حتى في البيت كله وأتمروا بينكم بمعروف. يعني عبارة معروف عجيبة في القرآن وفي السنة، يعني كل مسلك طيب فهو معروف، وكل كلمة طيبة فهو معروف، وكل سلوك وتصرف طيب فهو معروف. وأتمروا بينكم بمعروف، والائتمار فعل مشترك، تداول في الرأي وتشاور. ولهذا قال في مقام آخر في الوالدات يرعن أولادهم، قال فإن أراد فصالا عن فطام، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. حتى في البيوت تشاور، ما هي كذا كان إنسان في مكتب ولا كان في شركة ولا في عمل أو زملاء أو حتى في سفر، لا بد من تشاور. عندنا ثقافة الشورى عجيبة، ضعيفة جدا، ونرى يعني يقابل الشورى مع الأسف الذي يقابله هو الاستبداد. الاستبداد مضر، حتى ولو كان في البيت، ولو كان مع الزملاء، ولو كان ما في الشورى. الشورى قوة، والشورى شجاعة، والشورى يعني تهدي بإذن الله، ما تشاور قوم إلا هدوا إلى أرشد أمورهم. فالشورى بارزة في عهد عمر رضي الله عنه. والعدل كان يعني الإنصاف والمساواة عنده شيء عجيب. عندي نماذج بس ما الوقت أعرف أنه لا يسمح. وكان رضي الله عنه قويا وحكيما وبليغا وحليما وقوي الحجة، طبعا الإسلام هو كما معروف، طبعا حينما قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، أبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب، وكان أحبهما إليه عمر، يعني إلى الله عز وجل. ولهذا ابن مسعود ماذا يقول في سيدنا عمر؟ يقول ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، يعني عزة إلى الآن، يعني إلى عهد خلافته قصده، ما زلنا أعزة، بقيت العزة منذ أسلم عمر. ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نطوف البيت ونصلي حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا، يعني قتل قريش، فصلينا وطفنا. وقال أيضا لاحظوا العبارة الجامعة: كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة. لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي ونطوف بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلناهم حتى تركونا نصلي. وقال صهيب: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه. طبعا عمر أسلم في السنة السادسة من البعثة، وعمره كان 27 سنة، وهو أسلم بعد حمزة رضي الله عنه بثلاث أيام. وكما قلنا، أبو بكر هو الذي عهد بالخلافة لعمر رضي الله عنه، ولهذا قال عمر أبو بكر في حينما حضرت الوفاة، قال: قد أطلق الله أيمانكم من بيعتي، وحل عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياتي كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. طبعا فتشاوروا، ثم هو أمر عليهم عمر رضي الله عنه وأعلن ذلك طبعا. وأيضا أوصاه قال: اتق الله يا عمر، واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله إلا بالليل، وعملا بالليل لا يقبله إلا بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، إلى آخره، في كلام جميل يعني. وكذلك عمر أيضا حينما يعني تولى خطب خطبة بليغة، أو حتى خطبا بليغة، منها: اللهم إني شديد فلينني، وإني ضعيف فقوني، وإني بخيل فسخني، إلى آخره. هو طبعا عمر كان غني، وعمر وأبو بكر الغريب يعني غريب أن أبو بكر وعمر كانا أغنياء في الجاهلية وفي الإسلام، يعني كانوا أغنياء، من 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 من, من أغنياء الصحابة. أبو بكر وعمر كانوا أغنياء الصحابة، ولهذا كانوا يتصدقون، حتى أبو بكر تصدق ماله كله، وعمر بنصفه، إلى آخره، فكانوا أغنياء يعني. وكما قلت يعني نطاق الشورى في عمر يعني توسع كثير يعني. وطبعا أيضا يعني كان ساعد حقيقة على 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 ترسخ الدولة في عهد عمر أنه أول مدة خلافته كان أطول، وكان أيضا كان عادلا وشديد التمسك بالحق، وكان السلطان أيضا سلطان الشرع كان قويا في نفوس الصحابة. في 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 لطيفة في هذا الموضوع، يقال أن رجلا جاء إلى علي رضي الله عنه في خلافته، فقال: يرحمك الله يا أمير المؤمنين، لماذا نرى أن الناس في عهد أبي بكر وعمر كانوا مستقيمين وهادئين، بينما نرى في عهدك وفي عهد عثمان كثرة الفتن؟ فقال: إن أبا بكر وعمر كان خلفاء على مثلي ومثل عثمان، فكنا نسمع ونطيع، أما عثمان وأنا فكنا خلفاء على مثلك، أتسمع ولا تطيع. على كل حال أذن ولا؟ وهي حقيقة يعني اختلف الحال بعد الصحابة يعني، مع الأسف يعني الغريب يعني. وأيضا كان أقول لكم أن الدين محفوظ، وإلا قتل ثلاثة، قتل عمر وعثمان وعلي، كلهم قتلوا. وأيضا الحسن يعني حاولوا قتله، ومعاوية حاولوا قتله، وعمر العاص حاولوا قتله، والحسين قتل. فعجيب يعني يعني الدين يعني، ومع هذا الدين باقي يعني، مع لكن وجود الأشياء هذه، وجود النفوس المريضة، وجود لا ينبغي أن تشوش على 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 أن الدين حق، لأنه يتعامل مع بشر. وطبعا قصص عمر في العدل عجيبة يعني، تعرفون طبعا قصة يعني عمر اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق اليهودي فقضى له، فقال اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. وأيضا جاءه، تعرفون قصة عمرو بن العاص، جاءه رجل من أهل مصر يشكو عمرا: يا أمير المؤمنين، عائد بك من الظلم. قال: عدت معاذا؟ قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل يضربني بالسوط ويقول: أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم ويقدم بابنه معه. فقدم عمر فقال عمر: أين المصري؟ خذ السوطة فاضربه فجعل يضربه بالسوطة ويقول عمر اضرب فيقول عمر اضرب ابن الأكرمين. وعمر أيضا كان يعني على الرغم كان لا يأكل يعني لم يأكل من الطعام يعني إذا كان إلا 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 مثل ما يتيسر للمسلمين. ومن اللطيف يعني في زمن الرماد كان جوع شديد حتى أصبح الناس يشوفون كالرماد. يقول إذا أمسى أتي بخبز قد ثرد بالزيت يعني خيط بالزيت. طبعا هذا أكل يعتبر أكل زاهد تماما يعني. نحروا يوما من الأيام جزورا ناقة يعني فأطعمها الناس وغرفوا له طيبها. انتقوا بعض طيب اللحم وأتوا به لي عمر رضي الله عنه. فإذا قديد من سمان ومن سنام ومن كبد معلوم إذا كان في الشحم وفيه من أطيب الأكل. فقال أن هذا يعني من أين هذا؟ فقالوا يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرناها اليوم. فقال بخين بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها وأطعمت الناس كرادسها. يعني لا يعني بمعنى أنه لا يعني هو من شفافيته ولا يمكن أن 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 أنفرد بطيب الطعام والرعية لم تأكل. في قصص معروفة. نحاول أن نختم في قضيتين. القضية الأولى التاريخ الهجري. ولا شك أن هذا يعني كما يقال في اللغة المعاصرة تقدم رهيب. وهو فعلا أن أراد عمر رضي الله عنه أن يختار تاريخا لي يعني تدوم. وهذا طبعا لا شك يعني يعتبر يعني كما قلت يعني باللغة المعاصرة تقدم. ويعتبر أيضا يعني حتى من حيث صحة التعبير يعني تطور الحياة المدنية والفكرية يعني تحول يعني كما قلت أبو بكر وعمر والصحابة كانوا يعني عايشين في 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 بيئة يعني ليست بيئة حضارة. وهذا من حكمة الله في هذا الدين يعني لأنه لو كان في بلد يعني متحضر كان لك أن يخرج إن صح التعبير من لا شيء ويخرج هذا 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 التاريخ العجيب والذي غطى العالم ولا يزال. فتأتي قضية التاريخ الهجري يعني اختيار وقتا أو تحديد يعني تاريخ تدون به يعني حوادث الإسلام. طبعا تشاوروا بعضهم قال البعثة وبعضهم كذا وقال بدر لكن استقروا على الهجرة لأن فيها الحد الفاصل في قوة هذا الدين. القضية الثانية كما هو طبعا قضية الدواوين. قصة عجيبة وظريفة الحقيقة. يعني عمر كان إذا جاءت الأموال يوزعها على طول يعني كانت مبالغ توزع مباشرة على الصحابة وعلى مستحقيها طبعا وعلى حسب المصرف الشرعي سواء كان غزاة مجاهدين إلى آخره يعطي كل حقه. لكن في أول دولة سامية ما كان فيه بيت مال يعني لأنه كما قلت المبالغ والهدد توزع مباشرة يعني. فيقال إن قصة يتلقى المؤرخون أن أبا هريرة قال قدمت من البحرين بخمسمائة ألف درهم يعني نصف مليون. فأتيت عمر الخطاب فسألني عن الناس فأخبرته يعني وش أحوال الناس وأحوال الأمة هناك. ثم قال لي ماذا جئت به؟ قلت جئت بخمسمائة ألف. قال ويحك هل تدري ما تقول؟ وش الرقم هذا يعني وش تقول أنت يعني؟ قال هل تدري ما تقول؟ قلت نعم. مئة ألف ومئة ألف مئة ألف مئة ألف مئة ألف. قال إنك ناعس كنوت ارجع إلى أهلك ونم وتعال الصبح فإذا أصبحت فأتني. فلما أصبح أتيته فقال ماذا جئت به؟ قال جئت بخمسمائة ألف. قال ويحك
هل تدري ما تقول؟ قلت نعم 100,000، حتى عدى 5 مرات يعدوها بأصابعه 5. قال أطيب يعني كسب طيب؟ قال نعم. قلت لا أعلم إلا ذلك. قال فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إنه قد جاءنا مال كثير، فإن شئتم أن نكيد لكم كيلا وإن شئتم أن نعدكم عدا. فقام يهرج فقال يا أمير المؤمنين إني قد رأيت هؤلاء العاجم، يعني فارس والروم، يدونون ديوانا لهم، يعني يضعون مكتب ويضعون ترتيب ودواوين، فاشتهى عمر ذلك الذي استحسنه، وقد استشار عمر المسلمين في تدوين الدواوين، فأشار بعضهم بما يرى، إلا أن الوليد بن هشام المغيرة قال جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانا وجندوا جنودا، يعني وضعوا قوائم ومكاتب وأسماء وترتيبات، فدون ديوانا وجند جندا. وفي بعض الروايات أن الذي قال ذلك هو خالد بن الوليد. وذكر بعض المؤرخين أنه كان بالمدينة بعض مرازبة الفرس، يعني رجال الفرس الكبار، مرزبان يعني شخصية كبيرة. فلما رأى حيرة عمر قال يا أمير المؤمنين، أو حيرة عمر قال يا أمير المؤمنين إن للأكاسرة شيئا يسمونه ديوانا، جميع دخلهم وخرجهم مضبوطة فيه، لا يشد منه شيء، وأهل العطاء مرتبون فيه مراتب، لا يتطرق عليهم خلل. فتنبه عمر وقال صفه لي، فوصف المرزبان فدون الدواوين وفرض العطاء، بمعنى أنه في عهده كانت الدواوين ورتب يعني مكاتب الدولة صح التعبير، وكذلك القضاء، وفصل القضاء عن الولايات الأخرى إلى آخره. وأيضا كان من 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 سياسته في الدولة إصدار النقود. طبعا النقود ما سك نقود إسلامية في عهده، لا، إنما سك نقودا وإن كانت هي نقود رومانية، لكن هو الذي يعني ضربها إن صح التعبير في عهده، لكن الدينار الإسلامي كان في عهد عبد الملك بن مروان. هذا بعض ما تيسر. وطبعا تعرفون قصة رسالة عمر لأبي موسى في القضاء، وهي تعتبر كما يقال يعني وثيقة عجيبة في 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 في, في التصور في إدارة القضاء. فالقضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي عليك، فإلى آخره، في كلام جميل، وشرحها ابن القيم شرحا عجيبا في إعلام الموقعين. وأيضا طبعا إنصافه من ولاته والآخري. على كل حال أكتفي بهذا القدر. وطبعا عمر رضي الله عنه استشهد كما تعلمون، يعني قتل رضي الله عنه، وقتله طبعا أبو لؤلؤ المجوسي، وقال رضي الله عنه كلمة مشهورة، قال الحمد لله الذي لم يجعل القتل على يدي، يعني مسيب، مع أنه يقول فعلا أنني قد أحسنت إليه، وكان هذا غلام للمغيرة بن شعبة. وطبعا استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة قالت أن كانت تدخلت المكان نفسها، لكنها آثرت عمر رضي الله عنه، وفعلا أذنت أن يدفن مع صاحبه. وطبعا هو جعل الأمر شورى في 6، وهذه طريقة أخرى في الخلافة، أو طريقة أخرى في الاستخلاف. كما قلنا لكم الإسلام لم يجعل طريقة محددة لتولي طريقة يعني التعاقب في التولي على الحكم. وتوفي رحمه الله يوم الأربعاء ل30 بقين من الحجة سنة 23 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة على الصحيح، رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. ويقال أنه أيضا دعا ربه، قال وهان عظمي وكثر وانتشرت رعيتي، وسأل الله أن يعني يعفيه، أو أن فرضي الله عنه ورضي عن يعني سلفه أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم. شكر الله لمعالي الشيخ دكتور صالح بن عبد الله بن حميد على هذا البيان. ونفعنا به وجعل ذلك في ميزان حسناته. وأستأذن معاليه في عرض الأسئلة التي وردت لدينا من الإخوة في الحضور وكذلك من الموقع. أبدأ بهذا السؤال معالي الشيخ. يقول السائل: ما هي أهم الكتب المفيدة والموثوقة في السيرة وخاصة في سيرة الخلفاء والصحابة، حيث أن الكتب كثيرة ومتنوعة؟
وبالفعل الكتب كثيرة، والحمد لله أيضا كما قلت يعني ديننا مدون ومحفوظ كله، يعني تاريخه وفقهه وحديثه وسنته وسيره والله الحمد ورجاله، فهو محفوظ. طبعا لا شك من أوثق الكتب طبعا تاريخ ابن كثير الجيد لا شك يعني، وأصح إلى حد ما. وكتب طبعا في تراجم خاصة لأبي بكر وعمر، وخاصة عمر أيضا له في كتب الجوزي وفي غيره، والمعاصرين أيضا في كتبوا كتابة جيدة الحقيقة، مثل الصلابي ومثل حامد خليفة، وكتبوا عن أبي بكر وعن عمر كتابات جيدة، وحرصوا على فعلا إلى حد ما أن يميزوا الروايات الصحيحة من غير الصحيحة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي الأدلة الواردة في صحة تولي الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ الأدلة الواردة في صحة تولي الخلافة لأبي بكر.
كما قلت منها أيضا قال يا أبا الله، الرسول قال يا أبا الله والمؤمنون إلى أبا بكر، ومنها أيضا حينما استخلفه في الصلاة، والصحابة قالوا رضيه لديننا فلن رضاه لدنيانا، ويكاد ولم يختلف الصحابة في 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 خلافة أبدا، يعني أجمعوا عليه. طبعا في السقيفة كما تعرف القصة، وحالما يعني قال له عمر ابصد لك أبايعك، بايعه وبايعه الناس يعني، ولا كان فيه لا شك طبعا يعني كان فيه طبعا اللي حصل في السقيفة طبعا محاورات بين المهاجرين والأنصار إلى آخره، لكنهم لا شك طبعا من بعد السقيفة اجتمعوا كلهم واتفقوا على أبي بكر، ولم يختلف يعني بعدما بسط يده وبايعه عمر كلهم بايعه، ولم يختلف عليه أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. تابع لنفس السائل يقول: ومن رد على من يقول أن الخلافة كانت أحقيتها لعلي رضي الله عنه وأنه تأخر في المبادرة بالمبايعة كما تقول الرافضة؟
هذا غير صحيح، وأنا شط إلى هذا أبدا. هو بايع من اليوم الثاني، وكان مشغولا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، كان والمشكلة فعلا يعني أن يعني كما قلت قبل قليل الكتب التراثية مليئة أولا كما قلت رواية ضعيفة أو روايات مدسوسة ومكتوبة وموضوع، وهذا كثير، ولكنها سهل تمييزها سهل. والصحيح كافي، الصحيح كثير جدا وكافي تمام يعني. وتمييز يعني أيضا يعني تمييز الصحيح من غير صحيح واضح جدا والله الحمد، سواء فيما يتعلق به من حيث السند أو من حيث المعنى أو من حيث قواعد الإسلام ومبادئ الإسلام وما عليه نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، الأمر جلي جدا يعني، الإنسان حينما يكون له قراءة مطلقة يعني يميز الصحيح من غير الصحيح.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ما حكم من يسب الصحابة وبخاصة الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟
أهل السنة متفقون على أن هذا لا يجوز، وأنها من المحرمات، الذي ينبغي الحقيقة أن يعني أن يعلم أن هذا من الخذلان، يعني أن يبتلى الإنسان بأن يكون منهجه اللعن والسب، حتى ولو كان يمكن حيوان تلعنه. ليس في ديننا يعني منهج سب، بل حتى يمكن حتى فرعون يعني ليس من يعني أن نلهج بلعن فرعون، وكان ملعون فرعون طبعا، فما بالك أن نجعل نهجنا هو السب، أو أن يكون ديدنا هو السب، أو أن يكون فعلا يعني تاريخنا كله بكاء وكله نعي. الإسلام بناء، والإسلامان يعني لا لا يعني إن صح التعبير لا ينظر إلى الوراء إلا بمقدار ما يتأسى وبمقدار ما يعين على البناء. وأحب أن أقول لكم يا إخواني في هذا الموضوع، يعني عندنا ثقافة أظن تحتاج إلى مراجعة، وهي الحنين إلى الماضي وسواء وخاصة يعني الامتداح الماضي والثناء، هذا صحيح وهذا وفاء، ولكن أن يكون على حساب عدم البناء، أو أن يكون يعني ما كان أحسن مما كان، هذا ليس من الدين. أما امتداح الماضي من حيث التأسي به والاقتداء به ومعرفة مقامات أهله، هذا حق. أما أن يكون يعني على سبيل استنقاص الحاضر وعلى سبيل يعني هضم النفوس حقها، أو حتى يعني النظر إلى أنه لا تقوم للدين قائمة، أو أن الأولون ذهبوا بخير الدنيا والآخرة، هذا يحتاج إلى نظر. لماذا؟ لأن يعني أنا أحب خاصة دائما إذا قابلته، إذا شفت مقابلات مع بعض الناس يتكلم عن الماضي، الأولين طيبين والأولين ما عندهم حسد والأولين ولو مو صحيح، والأولين ما يعرفوا بينهم تواصل مو صحيح، الأولين الله غفر الله لهم ورحم لهم، إما على فقر وإما على حرب وإما على حسد، وهذا معروف، وعلى أمراض، بدليل أن حاضرنا هذا سوف يكون ماضي، وسوف اللي يجون ويقولون أن احنا ما شاء الله هذا ولا يعرفون الحسد ولا يعرفون القتل ولا، هذا مو صحيح. أن البشر هم البشر من 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 قابيل وهابيل اليوم، من عهد ابني آدم اليوم النفس السلبية موجودة والنفس الإيجابية موجودة، لكن الناس وإن كان لا شك طبعا يعني الوفاء للماضي زين، لكن لا يكون على حساب أن يكون يعني ألا نبني، بل يعني الوقت الحاضر أحيانا في كثير منه أفضل بكثير، خاصة إذا رأينا في قضية الصحة والعافية والتعليم والإنجازات أكثر بكثير. يعني ما طبعا لا أقول طبعا يتنكر لماضيه أو أنه يعني يسب الماضي، لا نجلس نعيش في السب كما هؤلاء المنحرفون ولعن وسب، ولا نكون أيضا امتداح بحيث لا نعمل، هذا ينبغي أن يراجع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا؟ وهل المراد بذلك هم ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟
هذا هو الحديث مع أهل الكتاب، ليس مع المسلمين، لا في السياق في أهل الكتاب، بمثل أحيانا مثل قد تكون يعني بمعنى بما أمنتم به، كما قال ليس كمثله شيء، ليس ك يعني بمعنى ما فإن آمنوا بما أمنتم به، فالمثلية هنا بيان المطابقة لبيان المطابقة، والحديث طبعا لا شك أنه مطلوب من أهل الكتاب، لأن السياق قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أوتي موسى وعيسى والنبيين وما أوتي النبيين الفريق، فإن آمنوا مثل فقد اهتدوا وإن تولوا فلا شك. هذا الكلام مع أهل الكتاب اليهود والنصارى.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لماذا حدثت محاولات الارتداد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الرسول لم يجبرهم على ذلك؟
هذا طبيعي، يعني بالعكس، يعني أنا أتصور يعني لو تأملنا يعني الحدث الكبير في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حدث كبير ترى جلل، يعني
قامت يعني تغير جذري من حياة الجاهلية إلى حياة الإسلام، وتغير سريع يعني 23 سنة ترى ما هي طويلة، يعني كثير من الأجيال اللي عاشوا جاهلية وإسلام كثيرين، يعني لما تفكر 23 سنة ترى ما هي طويلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا في سنة النبوة 23 سنة، بعث عمره 40 وتوفي على السنة عمره 63، فمدته 23 و 23 ما هي طويلة حقيقة، ما هي طويلة يعني 13 سنة في مكة و 10 سنوات في المدينة. فصار نقلة، يعني تتصور نقلة من العهد الجاهلي إلى العهد الإسلامي، كل شيء تغير، الحياة تغيرت تماما في إدارتها، في العبادات، في الصلوات، في المساجد، هذا كله غير موجود في الجاهلية في عهد لا في مكة ولا في المدينة. وهذا كله عادة مربوط بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فتصور فقده صعب، تصور فقده هو تشهد الدين قام هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما يفقد هذا الفعل الذي لا بد أن تحدث هزة يعني في طبيعة ما يعني ما يعني طبع الله عليه بشر، والذين ارتدوا ما ارتد الأطراف، ارتد الأطراف. ناهيك أنه إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود منافقون، ووجد من لم يسلم أصلا لا من الكفار ولا من اليهود والنصارى موجودين في المدينة ما أسلموا أصلا يعني ومنافقون، طبعا طبيعي أن يكون يوجد فيه جزء يرتد. فالردة ليست دليل كما قلت ليس لا على فشل النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام، ولا دليل على إنما يعني أن يهتز إيمان بعض الناس، هذا يعني بطبيعة البشر. وكما قلت هذا يعني دليل يعني من 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 أظهر الأدلة على أن هذا الدين حق. وأيضا حينما ترى أن خلافة أبي بكر سنتين ونص وكان في هذا الاستقرار العجيب، يعني استقرار بسنتين ونص يعني استطاع أن يهدي الجزيرة كلها، ترى الجزيرة ترى كبيرة، والنقل كيف ينتقلون من المدينة إلى اليمامة ولا المدينة إلى اليمن، يأخذ أيام، وتنقل جيوش وتنقل حروب. ثم أقر فاستقرت في سنتين ونص، سنتين ونص لا تساوي شيئا في عمر الأمم. القضية يعني انظروها فعلا بالمعيار البشري، ليس بمعيار المعجزات، وهذا مهم يا أخواني. يعني حاكم البشر وحاكم التاريخ بسنن الله في البشر، لا تحاكموه بسنن المعجزات. المعجزات لا، المعجزات عند الأنبياء، والمعجزات أيضا يسوقها الله إذا شاء حينما يحتاجها نبي إلى آخره، لكن ما في.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من حكمة في عدم تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم للخليفة بعده؟
الذي يبدو فعلا أنه يعني في أمور محددة وفي أمور اجتهادية في الدين كلها، في الدين في أحكام، في أمور كما يقولون مثلا الحدود والقصص هذه معروفة، والتعازير مثلا اجتهادية، منها رأى الخلافة اجتهادية، يعني بمعنى نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الدين لم يرى أن هناك حاجة إلى أن يوضع قالب معين أو أسلوب معين لتولي الولايات أو تولية الولايات، فعلا أرادها أن تكون اجتهادية، وأراد أن تركها للبشر. هو قال فقط عليه الصلاة والسلام: الخلافة 30، الخلافة ثم تكون ملكا عظيما، أو 35، أو ثم تكون ملكا عظيما أو عضوضا. ففرق بين الخلافة هو الملك.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك من سبب لكره الرافضة للخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟
هو الحقيقة أنا اللي يبدو لي أن في أصلها أنها أمر سياسي، هو المقامة سواء الخوارج أو الشيعة،
أن في أصلها سياسي ثم تحول إلى ديني. والحقيقة بالصبر تلاحظ أن 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 يعني قضية الفرس والفارسية وقضية يعني عمر وأبو بكر هم الذين فتحوا المدائن وفتحوا فارس وفتحوا بلاد فارس. فباستقراء التاريخ أن هذا له يعني له تأثير كبير في هذا الموضوع.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: جزاكم الله خيرا معالي الشيخ، أرجو الإيضاح حول قول الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم.
سؤال لطيف الحقيقة جيد الحقيقة ويحتاج تأمل كثير. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الحقيقة أن النصر نصران، وينبغي أن تعرفوا هذا يعني في الدين كله وفي التاريخ كله. مثلا في قضية الآن الفيلم المسيء إلى آخره والاستهزاءات إلى آخره، النصر نصران، نصر من الله عز وجل، وهذا أحيانا يكون غيبي، أمور غيبية، والأصل فيه أنه من الله عز وجل ما في شك، يعني الأصل من الله، وما النصر إلا من عند الله، بل لا يكون النصر إلا من عند الله. أن ينصركم الله فلا غالب لكم، ما في شك، وأن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. النصر الثاني نصر بالمؤمنين، الأول غيبي غير منظور، والثاني لا، مطلوب منا إن تنصروا الله ينصركم، إلا تنصروه فقد نصره الله. فمطلوب منا أن ننصر الدين، بمعنى مكلفين طبعا، ليس لأن الدين بحاجة لنا، لا، إنما تكليف، مثل ما نقول صلي انصر الدين، مثل ما تزكي انصر الدين، مثل ما تبر والديك انصر الدين، فأنت مسؤول عن نصرة الدين. فمن ما نصر الله به نبيه المؤمنين، وهذا اللي قلنا يعني حينما ترى كيف أن الله اصطفى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة الكرام بالمؤمنين، فكانوا يعني على مستوى المسؤولية إن صح التعبير، وكانوا فالله أيده بالمؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أرجو قراءة هذا السؤال، وهو يقول سأل أكثر من مرة، يقول: هل كان أحد الخلفاء الراشدين حارقا لبعض الضالين كما كتب في عهده، وهل هذا من اجتهاده؟
كان حارقا،
يعني يقصد أنه حرق بعض، ولعله يقصد علي رضي الله تعالى عنه، أنه حرق بعض المخالفين في عهده، هل هذا صحيح؟ وهل يعتبر من التعزير المشروع؟
بلا ما أدري شو السؤال، أحتاج تأملها. يعني هو لا شك طبعا علي قاتل الخوارج، بس هل حرقهم؟ لا، ما هو له قال إيش البيت أجلست ناري ودعوت قنبرة، إيش البيت؟
لما رأيت الأمر
مكرا أجلست ناري ودعوت قنبرة، راجعها على كل حال.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما تحدثتم به حول الشورى، هل هي ملزمة لمن استشار أو لا؟ أرجو التفصيل في ذلك.
لا، هذا شيء آخر، قلت أنها ملزمة وغير ملزمة، أهم شيء الشورى. يعني الشورى أنا ما يعني كما تفضلت، أنا ما تطرقت لتكون ملزمة أو غير ملزمة، هذا 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 قد يكون له مبحث آخر يعني، لكن المهم الشورى. الشورى حقيقة يعني ما أنا أرى أننا مقصرون فيها جدا، وأننا بحاجة إليها، يعني بحاجة إلى أن يعني لأنها سوف تغير، تأكدوا يا إخواني، سوف تغير من سلوكنا، سوف تغير من تربيتنا لأولادنا، سوف تغير من تعاملنا مع الناس، سوف تغير كثير جدا يعني. يا يعني الشعور بالاستبداد، وإن كان طبعا يعني هو أحيانا عبارة الاستبداد تكون لا شك أنها كريهة، لكن ما يعترف به الإنسان، له استبداد الحقيقة. حينما تنفرد في بيتك ولا مع زملائك ولا في مكتبك ولا في إدارتك، مستبد حقيقة. والاستبداد يعني فاشل صاحبه وفاشل العمل فيه. فأتكلم فعلا عن أخذ الرأي. وطبعا لا شك حينما أقول شورى قد يعني تبتكر لها آليات في أخذ الشورى، يعني ما ليس مجرد أن نتشاور ونطرح الرأي، لا، قد نتخذ لها آليات، نتخذ لها يعني أدوات، قد نكون لها دوائر، قد تكون يعني هرميات إلى آخره، تختلف طبعا. بس أنا أقصد فكرة الشورى، فكرة فعلا أن لا يستبد الإنسان برأيه بفعله، وأن يعطي الآخرين وخاصة من حوله ومن له علاقة، سواء علاقة وظيفية، علاقة أسرية، علاقة يعني صداقات إلى آخره، يعطي حق أن 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 يعني أن يتشاور معه، يعطي حق أن يقول رأيه، ويعطي حق أن لا يستبد بالأمر من دونه. أما قضية الملزم وغير الملزم، هذه لها يعني مواقف أخرى، وإن كان يعني إن أردت يعني قولا مختصرا بهذا، فجمهور المتقدمين على أنها غير ملزمة، وجمهور المعاصرين على أنها ملزمة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك يا معالي الشيخ، وأرجو الإجابة على هذا السؤال حول حكم متابعة بعض القنوات الفضائية التي تبث المناظرات بين أصحاب المذاهب والفرق، أو القنوات التي تبث السحر والشعوذة من باب النظر والتسلية.
أما السحر والشعوذة فلا يجوز، ولا 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 ينبغي أن تمكن أصلا، يعني هذا خطأ. أما الخلاف والحوار سواء كان مذهبي وغيره، يختلف على كل حال. إذا كان حوار راقي وأنت أيضا مستفيد ولا تتأثر يعني يعني سلبي أو كذا، لأن تعرف مذهب السنة في خاصة في السكوت عما شجر من الصحابة، السكوت عما شجر من الصحابة. ومثله طبعا أي شيء يعني سواء الصحابة أو غيرهم، أي شيء يورد حزازات ونتيجته أن يورد حزازات يجب تركه. أما إذا كان لا مفيد ومثري وفعلا كما يقال حوار راقي وحوار منضبط، وحوار تشعر أن المتحاورين محترمون، وأن من يدير الحوار محترم، وأن الاستهداف هو الوصول إلى حقائق مرتبة، أرجو لا حرج. أما إذا كان لا، رفع أصوات أو حتى يصل إلى 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 إسفاف أو يصل إلى نيل من 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 أطراف، هذا ينبغي أبدا ألا يلتفت إليه.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال ربما مر مع الشيخ. يقول السائل: كم سنة كانت خلافة أبي بكر وكذلك خلافة عمر؟
بكر كما قلت حوالي 2.5 سنين، وعمر حوالي 10 سنوات أو 11 سنة تقريبا. أحسن. وتولى السنة الثانية 13 وتوفي 23، 10 سنوات تقريبا.
أحسن الله إليكم. هذه من الأسئلة العامة. يقول السائل: سماحة الشيخ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، نزل علي والدي في شوال وهو يريد الحج، ثم قام بعمل عمرة في شهر شوال ثم تحلل منها، فهل يصح أن تحتسب تلك العمرة كعمرة للتمتع، أم لا بد له من أن يأتي بعمرة في مكة دون الخروج من مكة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
لا، هو وين 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 يعني لما أتى بعمرة، هل بقي في مكة؟ إذا كان حينما أتى بعمرة في شوال وبقي في مكة وهو ليس من حرم المسجد الحرام ويريد الحج، نعم، فهو متمتع، و إذا أحرم بالحج فإنه يكون تمتعا وعليه هدي التمتع. أما إذا كان لا، أتى بالعمرة في شوال ورجع إلى بلده ثم يريد أن يأتي بالحج، إذا أحرم بعمرة أخرى فيكون متمتعا، أو يحرم الحج مفردا فيكون مفردا، أو قارنا، أي نسك يختاره إذا كان بعد عمرته الأولى رجع إلى بلده. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو الوقت الشرعي حول الأذكار المتعلقة أذكار المساء؟ هل هي بعد العصر أم بعد المغرب؟ وما هي وأذكار الصباح متى تبدأ؟
ليه؟ على كل حال الصباح يبدا بعد الفجر، بعد الفجر ويمتد. اما الاذكار بعد العصر كذلك ايضا، وان كان طبعا هناك لا شك الانسان يعني في اذكار كثيره في اوقات كثيره، حتى بعد المغرب في اذكار، وعند النوم في اذكار، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع احيانه عليه الصلاه والسلام. لكن الصباح هي بعد الفجر، والمساء والعشي بعد العصر.
احسن الله اليكم. هذا السائل يقول، ارجو عرض هذا السؤال، يقول: هناك بعض المفكرين المعاصرين ممن يظهرون في القنوات الفضائية ينادون بالحرية المطلقة في كل شيء حتى في أبواب الاعتقاد، فما صحة مثل هذه المقولة؟
لا، هذا غير صحيح، خاصة في الاعتقاد. نحن عند المسلمين نحن ديننا واحد وعقيدتنا واحدة، ولا 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 ولا, ولا, ولا نسمح بحرية اعتقاد من حيث أن المسلم يرتد، لا يجوز بحال من الأحوال. أما الذي لم يدخل في الإسلام هذا شيء آخر، الذي يدعى لكن لا يكره على اعتناق الإسلام، لا يكره على ذلك، بل لا يتصور أن 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 الإنسان يكون مسلما بالإكراه، لا يتصور. لا، لكن المسلم ليس حرا في أن يترك دينه.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، أو هي سائلة تقول: هل المرأة تدخل في الشورى وما الأدلة في ذلك؟
لم يحدث الشورى طبعا، الله عز وجل: وأتمروا بينكم معروف شورى، إذا أنت تتشاور. وأيضا فإن أراد صالا عن تراض وتشاور من حيث طلبوا رأيه ما في إشكال، يعني من حيث أن يؤخذ رأيها، يعني أو أن تستشار فيما تستشار فيه في 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 فيما تفيد فيه من رأي، سواء في أمور بيتية أو غيرها، من هذا الباب واسع على كل حال. نعم.
أختم بهذا السؤال، يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هو الموقف الشرعي من الإساءة التي تعرض لها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الآونة الأخيرة عن طريق الأفلام والصحف؟
على كل حال يعني أبدأ يعني المسلمون لا شك طبعا مشاعر مقدرة، وهذا هو المنتظر منهم لا شك طبعا، في نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والغضب لكل ما يمس جنابه الشريف عليه الصلاة والسلام. وأيضا هناك يعني كتاب وعلماء، وأيضا يقدر مشاركاتهم وما كتبوه وما طرحوه، وأيضا خطباء كذلك أيضا. فهذه كلها أمور يعني كثير منها يمتلئ أولا صدقا، ويمتلئ عقلانية، ويمتلئ أيضا جودة، وما فيه من إرشاد وما فيه من ترشيد أيضا كذلك. طبعا معروف أنه كلهم اتفقوا على أنه لا يكون هذا من خلال الاعتداء أبدا، لا يجربنكم شنآن قوم أن صدوكم عن الشرع أن تعتدوا، لا يمكن أن نعتدي، ولو كنا نكره شنآن يعني غض يعني بغضاء، لا يجبنكم شنآن يعني بغض، ومع أنهم صدوكم عن المسجد الحرام ما في أعظم من صد أن تعتدوا. فالاعتداء والإذاء أو القتل أو التخريب وهذا ما شك، وكلهم جزاهم الله خيرا نبهوا على هذا. أما يعني وكذلك نبهوا على بعض أشياء، قضايا مثل المطالبات الحقة في الانتصاف من هذا الظالم إلى آخره، كما أنهم نبهوا بعضهم أيضا كذلك إلى قضايا أيضا مهمة، وهي أنه أحيانا أيضا نحن عندنا يقين أن ديننا محفوظ، وعندنا يقين أن نبينا مكفي، يعني إنك فيناك مسازين وإن شأنك هو الأبتر، فهو مقطوع، فشانئ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي مقطوع دابره، ما عندنا إشكال في هذا. لكن نحن كما قلنا في النصرة ننصر ديننا، وإلا الله ناصر دينه طبعا، سواء نصرنا أو لم ننصر، لكن علينا مسؤولية، لكن تكون مرشدة وتكون على النحو الذي ذكرت.
بهذا اللقاء المبارك وبهذا الختام مع معالي الشيخ الدكتور العلامة صالح بن عبد الله بن حميد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، نختتم ملتقى الدعوة الثامن، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما ذكره علماؤنا الأجلاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وإلى الملتقى في ملتقيات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.